وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما هي المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب وقال يجب علينا تعلمها؟ أحسنت، نعم، هذه هي المسائل التي قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يجب علينا تعلمها، وهي كما قال رحمه الله: أخذنا العلم وعرفه أنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وأخذنا العمل به، العمل به أي بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. انتبه إلى قوله إليه، فكلمة إليه مهمة، ولذلك لم يقل رحمه الله الدعوة وسكت، لأن الدعوة كثيرة والدعاة كثر، فلا بد من هذا القيد وهو إليه، أي إلى الله وإلى دين الإسلام، كما قيدها الله عز وجل في قوله: قل هذه سبيلي أدعو، ما بعدها إلى الله، لا بد من كلمة إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. ولم يقل الله عز وجل أدعو، لأن الدعاء كثير، فالنصارى يدعون. أما يدعون، يدعون إلى دينهم المحرف، ويدعون الناس إلى الكفر، وأهل الباطل بأنواعهم يدعون، أصحاب 72 الفرقة التي في النار كلهم يدعون، وعندهم علماء، فالصوفية يدعون، والمعتزلة يدعون، والحزبيون بأقطابهم يدعون إلى حزبيتهم، والداعي الموفق هو الذي يدعو إلى الله، وهناك من يدعو إلى نفسه. من يقول لنا كيف يدعو إلى نفسه؟ من رفع يده؟ لا، قد هذا، لكن قد يكون داعي ظاهره أنه من دعاة الإسلام وهو يدعو إلى نفسه. الحزبية يدعو إلى حزب، لكن بقي إلى نفسه. لا، معنى يدعو إلى نفسه أن يتعلم العلم ليلفت الناس إليه، ما هو يتعلمه لله، إنما يريد منه أن يلتفت الناس إليه وأن يعطوه أموالهم ويرفعونه، فهذا ذهب منه الإخلاص، وإن كان محسوب على أهل السنة ومن أهل السنة، فقد تكون دعوته العملية موافقة للكتاب والسنة، إلا أنه ذهب عنه الإخلاص فيكون داعي إلى نفسه وليس داع إلى الله. وعلامات هذا كثيرة، فمثلا إذا مدح يفرح فرحا كبيرا، ولا مانع أنك تفرح إذا حصل لك ثناء فرحا شرعيا من باب قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الفرح الزائد الغير مضبوط هذا في النفس شيء، وإن ذموه الناس يغضب ولو ذموه بحق، فتراه يتلمس رضا الناس بعلمه ويماري بعلمه ويحب أن يصرف الناس إليه. فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله وإلى الإسلام. قال الثالثة: الدعوة إليه. فبدأ بالعلم رحمه الله، وثنى بالعمل، وثلث بالدعوة. فهذا حال المسلم الموفق، يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم إذا وجد علما عمل به وتمسك به غاية التمسك. فإذا تعلم وعمل ما شاء الله قطع مفاوز، إذن ما بقي عليه؟ يدعو الناس. يدعو الناس كل بحسبه، فيدعو أهل بيته ويدعو أباه وأمه إذا احتاج إلى الدعوة، ويدعو جيرانه ضوابط الشرعية، ويدعو المسلمين جميعا. سؤال يفهم من هذه المسائل: الترتيب، وأعني بالترتيب أي الترتيب الكامل. مثلا قد يفهم إنسان من هذه المسائل أنه لا يجب أن يدعو الإنسان إلا إذا حفظ القرآن كله وأخذ من العلم حتى يسير به عالما، ثم يعمل بالعلم كله، ثم بعد ذلك يدعو. هل هذا المفهوم صحيح؟ نعم، ما هو صحيح؟ لكن المفهوم الصحيح أنك تعلم المسألة الواحدة وتعمل بها وتدعو الناس إليها، ما دمت تحسن هذه المسألة إحسانا جيدا، وقد لميت بها من جميع الجوانب وعملت بها، أدعو الناس إليها. مثلا لو أن طالب العلم حضر خطبة في توحيد الله سبحانه ومنابذة الشرك، وهو في بداية الطلب وقد أتقن هذا التحضير إتقانا جيدا، وما معه إلا هذه الخطبة يصلح أن يكررها وأن يدعو بها الناس كثيرا. والأفضل أنه يجد ويجتهد، لكن يصلح أن يدعو بالمسألة الواحدة. أهم شيء لا يقول الإنسان إلا ما يحسنه. إذا ضبطت نفسك بهذا الضابط فتدعو إلى الله سواء في بداية طلبك أو في نهايته، لا تتكلم إلا بما تحسن. قال مسروق كما في البخاري: دخلنا على ابن مسعود فقال: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. هذا هو الضابط الذي ذكره ابن مسعود. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، أي تحسن هذه الآية. فمثلا لو أنك أحسنت وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأت مثله، ومكثت تدعو 20-30 سنة وأنت تعلم الناس الوضوء وتخطف الوضوء، هل تعتبر داعي إلى الله؟ نعم تعتبر داعي إلى الله، وتعلم فنا وبابا عظيما من أبواب العلم. إذن فهذا هو الضابط، هذا هو الضابط، وليس معنى أن الإنسان يبقى حتى يكون بمنزلة شيخ كبير وعالم كبير ثم يبدأ في الدعوة، لكن لا يتجرأ على شيء ما يحسنه، لأن الذي يتكلم في غير فنه كما يقال يأتي بالعجائب، يأتي بالعجائب. فلا بد من الانتباه لهذه المسألة، احفظ الآية وفهم معناها، واحفظ الحديث وفهم معناه، ثم ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تجد النفع. فإذا فوجئت وسئلت فالذي تحسنه أجب عليه وأحل إلى العلماء، والذي ما تحسنه ماذا تقول؟ الله أعلم، فتكون بدعوتك مضبوط. أي نعم، يذكرون أن طالبا ذهب يطلب علما في مكان من الأمكنة، فمر عليه حديث قضاء الحاجة، لا يستقبل أحدكم القبلة بقائط ولا بول ولا يستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. ففهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بقائط ولا بول ولا تستدبروها، يعني ولا تستدبروها ولا تشرقوا ولا تغربوا. فهم الحديث هكذا، فذهب إلى البيت يدعو أباه بهذه الدعوة، يحب أن يبلغ هذا الحديث. فالأب عامي لكن عنده عقل، تحير، يعني لا استدبار ولا استقبال ولا شرق ولا غرب. فألح عليه الولد فقال يا بني إذا أتينا إلى البول أو البراز نبول ونتبرز مع الدوران، يعني ما بقي معنا إلا أننا ندور حتى ننتهي من بولنا وبرازنا، يعني تبول أن توقف وتدور. فهذا من الفهم الخطأ للعلم الشرعي. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فالذي يطلب العلم ويدعو إليه وإلى الله عز وجل فهو وريث لمن؟ للأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلماء ورثة الأنبياء، كما عند الترمذي من حديث أبي الدرداء. وأنت وريث للأنبياء ولو بآية ولو بحديث، وكل يرث ما يسر الله له وما كتب الله له، كما أن الورثة في الميراث المعلوم كل على ما قدر الله له، هكذا في العلم. فبعضهم قد يكون ورثه الربع، وبعضهم السدس، وبعضهم قليل، وبعضهم يرث من تركة يسيرة، وبعضهم يفتح الله عليه فتحا عظيما، يفتح الله عليه فتحا عظيما. وهكذا في العلم، على قدر إقبالك وصدقك وعلى قدر إخلاصك وجدك يفتح الله عز وجل عليك، لأن الله عز وجل قال اقرأ وربك الأكرم. فالدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء والمرسلين. سؤال، هل طالب العلم عنده وظيفة؟ نعم، عنده أحسن وظيفة وأشرف وظيفة. بعض طلاب العلم يأتي له الشيطان يقول ها ما أنت موظف كيف ستعيش؟ قل للشيطان أنا في أعظم وظيفة ولا نصدقها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من دعا إلى الله عز وجل فقد تكلم بأحسن الكلام وعمل أحسن العمل. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ما أحسن من هذا القول، أن تسخر عمرك وتسخر لسانك للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا، الذي يقول هذا من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل مغنم عظيم للمؤمن، مغنم عظيم للمؤمن والمسلم. من عرفها ما يستطيع أن يتركها البتة، بل يبادر إليها مبادرة سريعة ويسعى إليها سعيا حثيثا. الدعوة إلى الله مغنم عظيم، ولذلك أوسع باب تجني منه الحسنات ما هو؟ باب الدعوة. ما أظن أنك ستجد بابا تغترف منه حسنات كباب الدعوة. تأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. لا إله إلا الله، ما هذه النعمة! وأحيانا يتبعك أناس ما تعرفهم، بالذات في مثل هذه الأيام، قد تخطب خطبة وتسجل لك وتنشر بين الناس وتنشر انتشارا واسعا، فيهتدي أناس في أقطار المعمورة وأنت ما تعرف، تأتي لك الحسنات ويأتي لك الخير من أناس ما تعرفهم. فتخيل رعاك الله لو أنك ذهبت وخطبت خطبة مخلصا لله سبحانه وتعالى فيها عن الصلاة مثلا، فكان في القوم رجل ربما ما يصلي إلا الجمعة وما يحافظ على الصلاة، فوقعت في قلبه هذه الخطبة فحافظ على الصلاة خطبة واحدة واهتدى على يدك واحد، فحافظ على الصلاة من ذلك الوقت، فعمره الله قرابة 20 سنة وهو يصلي ويحافظ على الصلاة ويحسن الصلاة بسبب كلمتك في ذلك اليوم. سيعطيك الله أجر مصلي صلى 20 سنة، أجر مصلي صلى 20 سنة. وأضف إلى هذا أن المصلي ستحسن أخلاقه، فربما يحضر حلق العلم بسبب الصلاة وأنت لك الأجر، وربما يحفظ شيئا من القرآن وأنت لك الأجر، وربما يدعو أناس كثير فيهتدوا وأنت لك الأجر، وهكذا سلسلة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. إذن الدعوة أمرها عظيم، ولذلك تأمل إلى هذه الأمة المحمدية، كلهم يوم القيامة يأتون في ميزان من؟ في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كم له من الأجور. وهكذا من دعا بعده، تأمل إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه، ألف كتبا كثيرة ومنها ذلك الكتاب، كل من نهل وكل من كتب عن البخاري وكل من حفظ له من تلك الأجور المتتالية إلى أن يشاء الله، إلى قرب قيام الساعة. وهكذا انظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، كيف جدد دعوة التوحيد. هذا المجلس حسن من حسناته، يعود إلى ميزان حسنات محمد بن عبد الوهاب، إلى ممن نستفاد منهم كشيخ الإسلام وغيره من كتبه، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل بقدر ما أعطاه الله. ثم تأمل إلى دعوة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، كم له من الحسنات؟ قضى عمره وأكثر عمره في طاعة الله وفي تعليم الناس، ففتح الله عليه. الآن هو في قبره والحسنات تأتيه. إذن هذه الدعوة ثمرة، أما هي ثمرة؟ إذن نجد ونجتهد ليكن لنا نصيب ولو يسير من هذا الخير العظيم. وتأمل كذلك إلى دعوة العلماء من قبل الشيخ مقبل ومن بعده، تجد أن الله قد أعطاهم خيرا كثيرا. الدعوة إلى الله عز وجل فيها البركات التي لا يعلمها إلا الله. تأمل إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. لا إله إلا الله، كم في هذا من أجور عند الترمذي من حديث أبي أمامة. إن الله يثني عليك الله صلاة الله ثناء، وملائكته، كم ملائكة الله، استشعر هذا، ومنهم جبريل ومنهم ميكائيل ومنهم إسرافيل ومنهم الذي سيقبض روحك، سيقبض روحك فيعرفك قبل أن يقبض روحك بمعرفة الخير وبمعرفة الهدى، ومنهم خزنة النار وخزنة الجنة، ومنهم الحفظة، ومنهم الذين يكتبون السيئات والحسنات، كلهم كل ملائكة الله يصلون عليك، وصلاتهم دعاء، يدعون لك ويستغفرون لك، ودعاهم لا شك أنه مستجاب، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأهل السماوات، أهل السماوات بما فيها من العرش، بما فيها من الجنة، بما في كل السماوات، وأهل الأرض بما في الأرض من الجمادات والحشرات وكل ما في الأرض، يصلي عليك، يدعو لك. أما قال الله: فما بكت عليهم السماوات والأرض، إذن السماوات والأرض ما تبكي على المجرمين، بدليل على أنها تبكي على الصالحين، حتى الحوت في الماء والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. إذن هذه وظيفة ليست بالأمر السهل لمن صدق مع الله سبحانه وتعالى وتواضع لله وأقبل وجد واجتهد، فبإذن الله عز وجل يثمر الله عز وجل عمله. هذه فوائد يتنافس عليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تأمل وفقنا الله وإياك، لو أنهم أعلنوا إعلانا في وسائل إعلانهم هذا، يقولون: نريد 1000 طبيب لمدة 3 أيام، يعني بعد 3 أيام نكون قد انتهينا من العدد، لأننا سنفتح مستشفيات في مكان كذا وكذا، نريد 1000 طبيب. والله أظن ما ينتهي الإعلان من 2 ساعة لو قد النصاب زاد، أطباء بالكوم ما معهم عمل. نريد 1000 مهندس في الكوم ما معهم عمل، 1000 بناي، 1000 نجار، من كل أصحاب الوظائف تجد الآلاف. لكن لو قالوا، لو جاء إنسان يقول: نريد أخ يقيم دعوة في مكان كذا وكذا، كم يبحثون؟ يبحثون كثيرا. يعني أحيانا تجد المركز أو دار الحديث معه 10 أو معه 20 مسجد، أو يعني 15 مسجد، كل جمعة يتعبون، ما يريدون من الأخ يقيم دعوة خطبة، خطبة فقط ربع ساعة ثلث ساعة ويرجع. فتجد أن طلاب العلم قليل جدا، والثابتون منهم أقل من القليل، والمخلصون منهم يعلم الله أين هم وكم هم، والموفقون في دعوتهم أيضا أقل وأقل. فنحن بحاجة إلى طلب العلم وإلى العمل وإلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم تقرأ من الأجور، وكم تقرأ في السير كم فتح الله عز وجل على بعض الناس. تأمل إلى أبي بكر ما أن أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، وخرج يدعو إلى الله، فجاء ب6 في أول دعوته، جاء ب6 منهم عثمان، جاء ب6، 6 من العشرة المبشرين بالجنة، كان سبب إسلامهم من؟ أبو بكر الصديق، على رأسهم عثمان رضي الله عنه. عثمان خليفة للمؤمنين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير للمؤمنين، كم حصل له من الخير يأتي يوم القيامة بميزان أبي بكر وأبو بكر وعثمان في ميزان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحرص على دعوة القريب والبعيد، على دعوة القريب والبعيد. فتأمل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أسلم قبل أمه، حريص على أمه، الأقربون أولى بالمعروف. فدخل عليها يدعوها اليوم الأول والثاني والعاشر وأيام وهي ما استجابت. في يوم من الأيام سمع منها كلاما أساءت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكى أبو هريرة تألما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء إلى رسول الله: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك كلاما. فبكى ثم قال: ادعو لها يا رسول الله. انظر على توفيق وعلى حرص، دعا أمه ما استجابت، يتوسل إلى الله عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لعلها تنفع أمه، لعلها تنفع أمه. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ثم عاد، وقبل أن يدخل الباب سمع خشخشة الماء، ثم قالت: على رسلك يا أبا هريرة، أي انتظر. فانتظر، فما أن فتح الباب إلا وإذا بأمه قد اغتسلت ولبست جلبابها وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبكى مرة ثانية من الفرح. فهكذا الداعي يكون هذا همه، شغله الشاغل دعوته. انظر إلى التجار كيف يصلحون تجارتهم، يرصونها ويرتبونها، صلحوا لها الديكورات، كل هذا ليلفت من؟ يلفت نظر الزبائن كما يقال. وهذا كنفض الغبار في يد شغال باستمرار، ما يريد أن يرى الزبون على تجارته شيء، لأن الزبون سينفر. إذن أنت يا طالب العلم بحاجة أن تهذب دعوتك أحسن من تاجر الدنيا، لأنك تاجر مع الله سبحانه وتعالى. فهذب دعوتك، هذبها من حيث إعداد الخطبة والمحاضرة إعدادا جيدا ومنسقا فيكون في هذا الخير. هذبها من حيث اختيار المواضيع، اختيار المواضيع، وهذا من فقه الدعوة، وطالب العلم بحاجة إلى أن يفهم شيء من فقه الدعوة. ففي أناس تحتاج أن تختار لهم مواضيع تناسبهم، وآخرون مواضيع أخرى. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ من يذكر لنا أثره الذي في البخاري: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا حدثت الناس بما لا يعقلون يكذب الله ورسوله. مثلا بلاد اشتهروا بالقتل والقتال والإجرام، يعني الواحد منهم قد قتل هذا 10 وهذا 5 وهذا مجموعة، وتذهب إلى هناك تخطب لهم بحديث الذي قتل 99 نفسا، هل يصلح؟ هو حديث في الصحيحين، لكن الآن تشجعهم على القتل، فيحتاج هذا الحديث أن تؤخره، أن تؤخره قليلا، وتذكر لهم آيات وأحاديث تخوفهم عن القتل والقتال، وتعرفهم بحرمة النفس المسلمة إلى غير ذلك. وهكذا، ودعوة الأب تختلف عن دعوة الأخ والابن وعن دعوة الصاحب، وكل بحسبه، وكل بحسبه. والأماكن الذي يوجد فيها رفض مثلا تحاول أن تدعوهم وتذكر شيئا من فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، الفضائل الصحيحة، وتعلق الناس بالله وتعظيم الكتاب والسنة وتعظيم القرآن وتعظيم السنة، ومثل هذه المسائل ينفع الله عز وجل بها. فالشاهد اختيار الموضوع، ثانيا التحلي بالآداب والأخلاق الشرعية، فبإذن الله عز وجل تفلح في دعوتك ويجعل الله عز وجل لها القبول. والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج من الداعي إلى أمور، الأمر الأول الإقبال على العلم، فيكون داعي إلى الله عز وجل بما يعلم، بما يعلم كما أسلفنا. ومات الدعوات قامت بها دول عندهم أموال، بعضهم تتعجب ماتت، أين دعوة الإخوان المسلمين اليوم؟ ميتة، لأنه ما فيها علم، ما قامت على العلم، قامت على المال، والمال ما ينفع. المال ينفع في التجارة وينفع في شراء العقارات، لكن في العلم ما ينفع. وأين جماعة التبليغ؟ أين هم اليوم؟ كثر يجتمعون بالملايين، لكن عمي، ما عندهم ذاك العلم. يعني يلتقوا يحضرون في مسجد ويذكرون ذاك البيان، يسمونه البيان، بعده يقولون من يسجل خروج في سبيل الله. يقوم واحد ربما أول صلاة يصليها معهم بالليل، قالوا عليك البيان، وش يقول؟ وش عليه البيان؟ ما عنده علم. قالوا قم والله سيعلمك. كيف سيعلمك والله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ اقرأ، لابد من القراءة والكتابة. ذكروا أن أحدهم أقامه أميره، فلأول مرة يقف أمام الناس ورأى جمعا عظيما، لما رآهم من الخوف بكى، السلام ورحمة، بكى. قام الأمير يحسن صورته، قال لا إله إلا الله. الشيخ بكى من خشية الله، الشيخ بكى من خشية الله، هو بكى من الخوف أصلا، ما عنده ما يكلم الناس. وهكذا، فلا بد من العلم والعمل. وفائدة مهمة تكون أصلا للداعي في دعوته، وهي ألا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها سلف، ليكن هذا ديدن طالب العلم، وليكن هذا سيره، ألا نتكلم في مسألة إلا ولنا فيها ماذا؟ سلف. ما معنى لنا فيها سلف؟ يعني نستلف أموال ولا ماذا؟ يعني قد تكلم فيها أحد علماء السلف الموثوق بعلمهم كالصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وابن تيمية وغيره من علماء الإسلام. فإذا كان طالب العلم على هذا يفلح. ولذلك يقولون دعوة أهل السنة دعوة إلى الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم سلف الأمة. هذه نسمعها دائما، على فهم سلف الأمة، على فهم، كلمة مهمة. يعني إذا عندنا ثلاثة أصول، عندنا الكتاب وعندنا السنة، الكتاب القرآن والسنة أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي عندنا أصل ثالث هو الذي فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهو أننا نأخذ الكتاب والسنة، نأخذ الآية والحديث على فهم من؟ على فهم السلف. هذا الذي فرق بين السني والبدعي، هذا هو هذا الأصل. وإلا البدعي يقول قال الله قال رسوله. الزمخشري عنده تفسير للقرآن في 40 مجلد سماه الكشاف، لكن ما هو على فهم الصحابة والتابعين، على فهم من ينحو نحوهم، من ينحو نحوهم. وهكذا أهل الأهواء من جميع الطوائف يقولون قال الله قال رسوله، يقولون نحن نؤمن بالكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على فهم علمائهم. فأنت يا أيها السني تقول آية وحديث على فهم من؟ على فهم السلف الصالح. تأمل إلى قوله الرحمن على العرش استوى، هذه آية ولا ما هي آية؟ آية في كتاب الله، الرحمن على العرش استوى. أهل السنة فهموا معنى استوى اعتلى وارتفع، اعتلى وارتفع على العرش، ففهموا مثل هذه المعاني. بعضهم جاء وقال لا، معنى استوى استولى، استولى. ما الفرق بين استوى واستولى؟ ها، من يقول ما الفرق بين استوى واستولى؟ أريد من جهة المعنى. ها، استولى، أنت الآن لما تقول محمد استولى على السرير، محمد، يأتي واحد يقول لك يعني كان فيه آخر فحصلت مغالبة، ثم غلب فلان فلان فلانة فأخذ كرسيه وسريره. أنت لما يقال لك هذه الكلمة تطرق في سمعك أن محمدا استولى على مكان كذا، تفهم أن قبل محمد كان واحد، صحيح ولا ما هو صحيح؟ فجاء فقال له انزل، قال ما سأنزل، فحصلت مغالبة، فمحمد غلب الذي قبله. فإذا قلنا استوى على العرش أثبتنا شئنا أم أبينا إلزاما أن قبل الله إله، فتغالب الله معه فغلبه، تنزه الله عن ذلك. لكن استوى بمعنى على وارتفع، أي أن العرش ما أحد عليه فاستوى الله عليه. فانظر لماذا قلنا فهم السلف وغير فهم السلف، والآية هي الآية، لكن أولئك يفهمون منها فهم خلفي، والسلفي يفهم منها فهم سلفي، فلا بد من النظر في فهم السلف الصالح ليفلح الداعي بإذن الله عز وجل في دعوته. هذا ينفعنا بإذن الله عز وجل كثيرا. إذن أيها الإخوة، هذه الثلاث المسائل المهمة أطلنا الكلام عليها لأهميتها: العلم والعمل به والدعوة إليه. فالإنسان يجند نفسه أن يكون داعي إلى الله عز وجل في كل وقت وحين. نختتم هذا الدرس بمسألة، وهي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه. بعضهم قال أن التغيير باليد على ولاة الأمور، والتغيير باللسان على العلماء والخطباء طلاب العلم، والتغيير بالقلب على العوام. فما حال هذا التقسيم؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ لما يا أخانا لبيب؟ أي نعم، أمر عام. فيفهم هذا الحديث على ما أراده النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. انظر ما الحديث، ما هو أوله: من رأى منكم منكرا فليغيره، أنت داعي إلى الله فليغيره بيده. أحيانا بعض المنكرات تغيرها بيدك في بيتك، في بيتك، وأحيانا في بيتك ما تستطيع تغير المنكر بيدك، حتى ولو هي زوجتك ما تستطيع. بعض المنكرات لو غيرتها المنكرات ربما تكون صغيرة أو ما تخرج من الإسلام أو كذا، لو غيرتها بيدك ربما طلقت زوجتك. فتنظر يعني أيهما تقدم، طلاق المرأة أم بقى هذا المنكر مع السعي في ذهابه إذا ما يضر، أما إذا كان كفر أو شرك هذا شيء آخر. فأحيانا قد ترجح أن تبقى زوجتك أم أولادك وتحاول تغير المنكر بأسلوب مع الوقت. ولدك أيضا تحتاج أن تتعامل معه بالأمور الثلاثة، بالمراتب الثلاثة، وهو ولدك. إذن لكل حدث حديث، وكما قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف قد يضر، كما قد يضر السيف في موضع الندى. ما معنى هذا الكلام؟ وضع الندى أي الكلام الطيب في موضع السيف، موضع يحتاج له سيف، وأنت تبتسم وأخلاق ما يحتاج، هذا خطأ. وموضع يحتاج له ابتسامة وخلق وأن تأتي بالسيف فخطأ. فضع كل شيء في موضعه، ولذلك يحصل الفساد في البيوت ويحصل الفساد بين الأخوة بسبب عدم هذا الترتيب، بسبب عدم هذا الترتيب. مثلا معنا أخ سلفي عنده بعض الأخطاء، قد تكون ظاهرة قد تكون مخفية، خلاص نكر عليه كرة بعد كرة ونقول: أنت ما تصلح تبقى عندنا، خلاص اذهب لك مكان. بالذات إذا كان في بداية الدعوة، في بداية الطلب، قد يأتي له الشيطان يقول: يا أخي أظل الله واسعة، فربما يذهب مع أهل البدع والأهواء. فأيهما أفضل؟ نرفق به ويبقى معه الخطأ هذا فترة ونرجو الله أن يذهبه، أم نتركه بالكلية ويذهب مع أهل الأهواء ويكون حربا علينا؟ نحافظ عليه أحسن، نحافظ عليه أحسن ما دام أن خطأه لم يخرجه من السنة، فإذا أخرجه من السنة هذا شيء آخر. وقس على هذا، إذن طالب العلم يجند نفسه أن يكون داعي إلى الله عز وجل في كل حال، تكون داعي إلى الله في كل وقت. وصلت إلى بيتك، تقدم الطعام، رأيت أخاك الصغير أو أباك أو أمك يأكل بشماله برفق ولين، كل بيمينك. رأيتهم مرة أخرى، كل بيمينك، لا تقل خلاص كلمتكم قبل سنة ولا عاد أكلمكم أبدا، خلاص كلمتكم قبل سنة، وش كرر باستمرار، لأن الناس يختلفون، في ناس أعطاهم الله عز وجل نباهة يفهمون بالإشارة، وفي ناس بالكلمة، وفي ناس تحتاج مرة وألف وألفين وخمسة ألف، وأن دعي إلى الله حتى تموت، وش عليه؟ أهم شيء أن تستخدم أساليب الدعوة والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ومن تزع من شيء إلا شانة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى أخاك يخطئ في أي خطأ علمه، ترى أباك علمه بأسلوب، فأنت داعي إلى الله عز وجل. خرجت إلى الطريق، رأيت أناس وقت الأذان أو إقامة الصلاة صلوا، قل هذه الكلمة وامشي، صلاة ينفعك الله عز وجل بها وإن لم يستجب. وهكذا رأيت إنسان مسب الإزارة، ارفع إزارك برفق ولين بمفرده، لا تكلمه بين الناس، وهكذا بإذن الله عز وجل يكون الإنسان داعي إلى الله عز وجل على كل حال. أما وسائل الدعوة، ونسينا هذه المسألة وتكون ختام الكلام، فهي بالخطابة والتدريس، الخطابة من وسائل الدعوة. إذن الذي يخرج خطيب هو داعي إلى الله عز وجل؟ والله ترى عندنا ضعف لا يعلمه إلا الله، أحيانا يزكن علينا الأخوة ويوم بعد يوم، والمهم الناس يحبون الداعي، وهو والله ربما يشتغل في سفاسف الأمور. الله قال أنا أحب هذه الجمعة استمع، نحن نقولها كثيرا، نسأل الله أن يرحمنا. أخي اخرج، أنت فتح الله عليك، اخرج، سيحال بينك وبين الدعوة، هكذا أم هكذا، إما أن تموت، وإذا مت ما يجي لك يوم الجمعة من القبر، لو مت يوم الاثنين يجي لك والله نريد فلان من القبر نطلع يخطب لنا، خلاص مت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، فاغتنم هذه الحسنة العظيمة، ولكل قوم هاد. فالإنسان يحسن خطبه ويخرج ويحمد الله أن الناس يبحثون عنه. الإمام الوادعي رحمة الله عليه في أول دعوة كانوا الناس يستدعونه ويجعلونه يفعلون إعلانات وكذا، أكانوا يستدعونه أم ما كانوا يستدعونه؟ ما أحد كان يستدعي ولا يعرفه، يتنقل من مكان إلى مكان، أحيانا ينتهي عليه المصروف وهو في خمر، قد خرج من صعدة إلى خمر، ويقوم السلف من بعض الناس الذي يعرفهم أو كذا، وأحيانا كذا، ويمشي إلى صنعاء يدعو، ويمشي إلى تعز يدعو، ويمشي إلى هناك يدعو، أحيانا يطرطوا وأحيانا يقبلوا، يعني يخرجوا وأحيانا يقبلوا، وأحيانا تعرفون ما حصل له في مسجد الهادي أرادوا قتله. فمهد الله عز وجل وفتح الدعوة بسببه. فنحن الآن نحمل الدعوة أم هي تحملنا؟ ها من يقول في ظرفنا الحالي نحملها أم هي تحملنا؟ هي تحملنا. الإمام الوادعي رحمة الله عليه حملها، تعب وجد واستدان وأنفق مزرعته كلها وأمواله كلها، ورث أبيه أعطاه طلاب العلم، هذا معروف ولا ما معروف؟ كل ما في دماج من ملكي أعطاه طلاب العلم، والناس وهو يبحث من يدعو، كان يبحث عن أناس يدعوهم، لكن نحن الناس الآن يبحثون عنا، إذن نحن التي تحملنا الدعوة. شوف الآن نحن نأتي هنا ننام بلاش ونقوم بلاش ونأكل بلاش والحمامات بلاش، كله بلاش، عرفت، وعلم بلاش، ومع هذا شابعين، بعضنا شابع ما يريد علم، وأحيانا نحدث مشاكل وفوضى. فالشاهد الآن الدعوة بفضل الله عز وجل هي التي تحملنا، والداعي الموفق مرموق بين الناس، كما قال بعض العلماء: والله لو سار السلفي 1000 واحد، يعني كل سلفي يطلع منه 999، ما غطوا المجتمع ولا لبوا حوائجهم. وأنت لو وفقك الله للدعوة ستعرف، ربما يزكنون لمحاضرات 5 أشهر، يزكنون عليك لا بعد 5 أشهر، دليل على أن الناس يحبون الدعوة ويحبون الدعاء بالذات أهل السنة. فالمستقبل مستقبلك أيها السلفي، لأنه نبشركم وكما تعلمون أن المجتمع اليمني بالذات قد مل الدعوات الباطلة، شبعوا، كل من ذهبوا معه لطمهم، كل دعوة باطلة ذهب اليمنيون معها وهم يحسنون بها الظل لطمتهم، فما بقي معهم إلا بعد الله عز وجل دعوة أهل السنة. إذن الخطابة من وسائل الدعوة المهمة. الوسيلة الثانية التدريس، وأنت إذا درست وأتقنت كتابا ينفعك الله، لو تدرس حتى إخوانك الصغار، أولادك، زوجتك، أمك، أباك، بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا النصح في الطريق، التأليف، كل هذه تعتبر من وسائل الدعوة: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. لو أنك مثلا تعرف أخا ما يحضر محاضرات أهل السنة، فقل تعال اليوم نحضر محاضرة، ربما يصل يهديها الله عز وجل على يدك بسبب هذه المحاضرة، ويطلب العلم حتى يصير أعلم منك. وكلما حصل في ميزان حسناتك، كم عرفنا من أخوة دلوا أناس على دماج، فسار الذي المدل الذي دل على دماج عالما مبرزا، والذي دل ربما سني من جملة أهل السنة الصغار، ففتح الله عليه، فكل مؤلفات هذا العالم وتدريسه تعود لمن؟ يعود منها أجر لذاك الناصح، لا ينقص من أجور الجميع شيئا. فالله في الدعوة إلى الله والتشمير، وأيضا الدعوة فيما بيننا نتناصح، ترى عند أخيه خلقا سيئا انصحه، علمه برفق ولين وبأدب وعدم تشهير، لأن التشهير ترى يضر. ماذا قال الشافعي عن النصيحة؟ من يقولها: نعم تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ، لا أرضى استماعا، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. قد أطلنا ولكن الموضوع مهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.